بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: من المعلوم أن أصحاب المتاجر يجهزون البضائع بالوزن كالكيلو ونصف الكيلو، فيأتي المشتري فيأخذ حاجته، هل إذا أراد أن يبيع لأحد آخر يلزم أن يكيله مرة ثانية؟ وما العلة بالكيل الثاني مع أن الكيل قد حصل؟ بالنسبة للكيل غير الوزن، الوزن شيء والكيل شيء آخر. الكيل معنى يقيس بوعاء كالصاع ما يسمى بالقدح والوسق ثمنة ما أشبه ذلك، فأيضا فيما يكون يحتاج إلى كيل، أشياء تحتاج إلى كيل، وأما شيء موزون معين فلا يحتاج إلى ذلك. وأيضا الكيل المعلوم، الكيل الذي علم ولا يتغير، قد كيل كيلا دقيقا داخل وعاء أو داخل كيس أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم كيله مرة أخرى، يكون مستحبا فقط إذا أراد بيعه. يقول: ما العلة؟ لعل العلة في ذلك أن الكيل، أن المكيل من الحب أو التمر إذا تأخر ربما ييبس فيقل كيله، ينخفض أكثر، وأيضا قد يحصل خطأ بالكيل الأول فلا يتكرر الخطأ عند البيع. ظهرنا على سبيل الاستحباب إعادة الكيل فيما كان مربوطا، وما إذا أخذ جزافا وخلط مع أمواله فيكيله مرة أخرى. وبعضها تكون وزنها دقيق ولا يختلف مع الأيام فيكفي الوزن الأول، يعني مما كان محكما داخل وعاء ما ينقص ولا يزيد، فالظاهر أنه كافي كما هو حاصل الآن في الأكياس، أكياس البر والأرز وغيرها كافي، الوزن مضبوط وليس نعم، واحتمال النقص لا يحصل لأنها قد صارت مما يقات ويدخر، فبعكس ما كان رطبا ربما يختلف كيله ووزنه. يقول أخ: ما الفرق بين قول الحنابلة وقول الشافعية في مسألة ما إذا أتلف البائع السلعة؟ من يجيب؟ إذا أبقى المشتري السلعة عند البائع وأتلف البائع، على من تكون السلعة؟ لك. الحنابلة قالوا له الخيار بين أن يأخذ الثمن أو يبقى على سلعته يطالب بمثلها أو قيمتها. الشافعية قالوا ليس له إلا المال، يرجع بثمنه فقط. ما الفرق بينهما؟ يقول أخ: ما فهم الفرق. الحالة الأولى يعني قول الحنابلة له أن يبقى على البيع، يقول أنا أريد مثل ما أفسدته علي أو قيمته في هذا اليوم، قد تكون القيمة اختلفت، ارتفع الثمن بعد يوم بعد يومين، فله أن يطالب بالقيمة. على قول الشافعية ليس له ذلك، ما له إلا الثمن الذي دفعه سواء نقص أو زاد، نقصت السلعة أو زادت. يقول: في هذه الأيام يقوم بعضهم بفعل مكتب ويقوم بشراء السلع من دول الشرق والغرب ويقومون بإرسالها إلى السواحل، والذي يريد الشراء يدفع القيمة في المكتب وينطلق إلى الساحل لاستلامها دون أن يرى البائع، قد تكون موصوفة معلومة على وصف معين دقيق. سيأتي معنا أن شراء السلعة الموصوفة بوصف نعم الوصف دقيق بحيث أنه يعرف السلعة الذي يريدها فلا بس، بيع الغائب الموصوف بوصف واضح لا بس. نقول ما معنى جزافا؟ الجزاف الذي لا يعلم، يعني المجموع بدون كيل معلوم، كوم من البر أو كوم من الدقيق يبيعه بالنظر، يقول هذا أمامك، هذه كميته أمامك. نقول ما معنى أن يفسد بفعل أجنبي؟ يعني شخص آخر غير البائع والمشتري، شخص آخر هو الذي أفسد. وما معنى أجرة الكيل؟ أجرة الكيل يؤتى بعامل ينظر كم وزن هذا أو كم كيله، ينقل ويكيل بالصاع فيتعب، لو كان كثيرا يحصل التعب، فالأجرة على البائع إلا أن يشترط على المشتري. نقول بعض الشركات يعلمون احتياج الناس لسلعة معينة وليس عنده ثمن، أصحاب الشركات يشترون السلعة المعينة ثم يبيعون للذي يحتاج إليها تقسيطا بقيمة أكثر مما اشتروا. إذا كان الشركة اشترت هذه الأمور لنفسها دون أن يلزموا شخصا بعينه فلا بأس، لكن إن كان أتى الشخص إليهم يقول أنا أريد هذه السلعة فيذهبون يشترونها له، هذا ما يصلح، حيلة على الربا. فيقول أنا أريد الشيء السيارة الفلانية، يرسلون شخصا يدفع المال ويعطي البائع ويعطي المستدين، فبدل إعطائه المال إلى يده يذهب ويعطي المال للبائع ويسجلونه عليها، يسجلونها عليه بزيادة، هذه حيلة على الربا، وقد كثرت هذه المعاملة جدا وهي فيها حيلة على الربا، لأن الشراء ليس مقصودا إنما هو قصد المال، ولأنهم يلزمونه بشرائها قبل أن يشتريها ويجعلونه يوقع ونعم ويلزمونه بالشراء قبل أن يشتروها، يدل على أنهم على أنها حيلة على الربا. يقول بعض الأخوة أن بعض المسائل ما تفهم لو نمشي ببطء أكثر، ونحن نمشي توسطا لسنا سريعين، فننصح بالتعاون، الأخوة الذين لا يفهمون يتعاونون، يتعاون معهم أخوانهم الذين يفهمون يراجعون مع بعض، يبيعون كميات كثيرة، لابد من الكيل. يقول أخ أكياس كثيرة من الحب لا يعلم مقدارها، بعضها فيه كثير وبعضها فيه قليل ويبيعونها بدون كيل، هذا هو ما يسمى بالجزاف. فأصحاب الخبرة نعم ينظر إليها ويقدر تقديرا جائز، يجوز هذا، والأفضل أن تكون بالكيل ولو تعبوا، لقوله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم. طيب وصلنا إلى المسألة العاشرة. قال المؤلف وفقه الله تعالى، المسألة العاشرة حكم شراء الطعام جزافا، وهل يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان جزافا؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع الطعام جزافا، سواء علم البائع مقداره أم لم يعلم. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، ومنع مالك ذلك إذا كان البائع يعلم مقداره، يعني مالك يقول إذا كان البائع يعلم المقدار فيجب عليه أن يبين، يقول ما يقول أبيعك هذا جزافا، أقول أبيعك هذا ومقداره 10 أوسق مثلا أو مقداره 15 وسقا، يبين المقدار، فإذا كان يعلم المقدار ولم يبين فهو باطل عند الإمام مالك. والجمهور لم يشترطوا ذلك لعموم الحديث أن الصحابة كانوا يتبايعون الطعام بجزافهم. ولا شك أن قول مالك يعني أن الإعلام أفضل، الإعلام بالقدر أفضل وأشد بيانا وأسلم، ولكن قد يكسلون في بعض الحالات مع الكثرة يكسلون عن الكيل، يقول أبيعك هذا الذي أمامك، لأنه إذا حدده يحتاج أن لا يأتي لمكيل يتأكد ويكيله له كما تقدم. قال والصواب قول الجمهور لعموم الحديث، لأن الحديث ليس فيه أنه البائع يعلم المقدار أو لا يعلم. قالوا أما بيعه قبل قبضه فقد أجازه مالك وإسحاق والأوزاعي وأحمد في رواية، واستدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. قال هذه الزيادة فيها ضعف كما تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى، ولكن معناها صحيح، الزيادة لم تثبت لكن المعنى صحيح، هو ليس خاصا بالكيل والوزن حتى بغير المكيل، نحن أخذنا بالعموم لعموم حديث زيد ثابت، عموم حديث زيد ثابت نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار لا رحالهم، يعني بيع المشتري نفس المعنى، فلا يبيعه حتى يقبض، يعني ما يبيع إلا بعد أن يقبض، أما قبل القبض من يعلم؟ لا، وما بيعه قبل قبضه؟ نعم. الآن قال وما بيعه قبل قبضه فقد أجازه، يعني يبيع المشتري قبل أن يقبضه، يعني أخذوا بالقيد بكيل أو وزن على أن الجزاف ليس بمكيل ولا موزون. قال أما بيعه قبل قبضه فقد أجازه مالك وإسحاق والأوزاعي وأحمد في رواية، استدلوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يباع حتى يقبضه، يعني جعلوا الزيادة مقيدة، من اشترى طعاما بكيل أو وزن، بمعنى أنه إذا اشترى طعام بغير الكيل والوزن فيجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. الزيادة ضعيفة، وتقدم أن العمل على العموم أن كل مشترى مكيل أو موزون أو غير ذلك لا يباع حتى يقبض. قال هذه الزيادة فيها ضعف كما تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى، وحديث ابن عمر في الصحيحين أنهم كانوا يؤمرون بتحويله قبل بيعه، وتقدم ذكر ألفاظ الحديث قريبا، فهذا مقدم على زيادة في إسنادها ضعف، يعني حديث ابن عمر كانوا يتبايعون الطعام جزافا، تقدمت ألفاظ الحديث بالأمس في المسألة. نعم، أو قبلها، قبل الدرس الذي قبله، صفحة 324 ألفاظ الحديث، كانوا يؤمرون أن لا يبيعوا حتى يحولوا. في رواية مسلم قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. في رواية ثانية إذا ابتاعوا طعام جزافا يضربون في أن يبيعوه مكانه حتى يؤوه إلى رحاله. هذا في دليل في نفس المسألة في الجزاف أنه أيضا يحول ويقبض. قال فهذا مقدم على زيادة في إسناد ضعف، وبذلك أخذ جمهور العلماء فقالوا بعدم الجواز والصحيح والله أعلم. إذن ما وجه استدلال مالك وإسحاق في الحديث من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيع حتى يقبضه؟ دقاسي قالوا التقييد بكيل أو وزن يدل على أنه إذا كان جزافا بدون كيل أو وزن فيجوز أن يبيعه قبل القبض، وهذا القيد ليس معتبرا والحديث ضعيف. قال المسألة الحادي عشرة: هل يجوز بيع ما لم يقبضه مما يملكه بغير الشراء؟ وضحت معنى المسألة، يعني ملك شيئا بغير الشراء، كان يكون مسافرا وأخبروا أنهم قد قسموا الأرض التركة، تركة أبيهم، قالوا ونصيبك منها الجهة الشرقية مقدار كذا وكذا ذراع إلى آخره، فقال أبيع نصيبي، ما قد أخذه ولا أعطوه الأوراق ولا شيء، هل يجوز أن يبيع هذا النصيب؟ نعم يجوز، لأنه معين وقد ملكا صحيحا مستقرا، ولأن النهي الوارد في الحديث نهى من؟ نهى الذي اشترى، نهى أن من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما أن يملكه بغير الشراء فلا بأس. كذلك الهبة، وهبه شخص قال وهبتك أرضي تلك التي تعلمها وأرضك وأوراقك الآن عندي، فقال أبيعها على فلان، يجوز أن يبيعها قبل القبض؟ نعم يجوز. إذن النهي المتقدم في حق الشراء، إذا اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما إذا ملكه بغير الشراء فيجوز له. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما ما ملك بإرث أو وصية أو غنيمة وتعين ملكه فيه، هذا الشرط أن يتعين الملك، فإذا لم يتعين هل يجوز البيع؟ لا يجوز، لأنه مجهول، ما يعلم أين ملكه وكم مقداره، وإذا علم المقدار مجهول الموضع أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يتعين الملك من جميع الجهات، المقدار والمكان وغيره، وتعين ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه، هل يجوز له أن يتصرف فيه بالهبة أو بالماذا؟ نعم، أو بالصدقة، من يجب ما ملكه بغير الشراء؟ نعم يجوز. وقد تقدم أن وإذا اشترى شراء هل يجوز؟ إذا اشترى شيئا من البائع ثم أراد أن يهديه لفلان قبل أن يقبضه، لك يا خليفة ما الدليل؟ نعم أصبح في ملكه. طيب وذاك أصبح في ملكه، لماذا منع من البيع؟ قد منع من البيع، الآن اشترى سلعة من البائع ما زالت عند البائع، هل يجوز له بيعها؟ البيع ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى يقبض، من اشترى طعاما فلا يباع حتى يقبض. طيب غير البيع، يريد أن يهديه لفلان، نعم من يذكر؟ نعم الحديث في البخاري فقط، حديث ابن عمر في قصة الفرس أو البكر جمل، كان على بكر صعب فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البكر لمن؟ لعمر، وعمر يزجر عبد الله بن عمر، يزجر ولده يقول له لا تتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقى قال بعنيه يا عمر، فباعه فقال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. تقدم معنا هذا الحديث، نعم تقدمت المسألة ولكن لعل المراجعة قليلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما ما ملك بإرث أو وصية أو غنيمة وتعين ملكه فيه فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه، لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. إذن لا يعني ينقل مقدامة أن هذا قول الفقهاء بدون خلاف، يعلمه أنه له أن يبيع ذلك إذا كان ملكه بإرث أو وصية بدون الشراء، ملكه بدون الشراء. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالذي ذكرناه، والأجرة وبدل الصلح، يعني هذه الأمور ينفسخ العقد إذا فعل ماذا؟ نعم، إذا قدمها ينفسخ العقد. مثلا ما يتعلق بال، مثلا لو أجره شيئا وأعطاه سيارة مثلا مقابل إجارة البيت، أو أعطاه عبدا، فلو تلف قبل التصرف أو قبل القبض، ما قد قبض أحدهم البيت ما زالوا في ال، هل ينفسخ الإجارة؟ ما زالوا في العمالة في المجلس، ما قد قبض العقد العبد، استأجر منه بيتا وقال سأعطيك العبد مقابل 6 أشهر مثلا. في العام إذا هلك العبد ما الحكم فيه؟ قبل أن يقبضه البائع تنفسخ الإجارة أو لا؟ انفسخ، يقول أنا بايعتك بالعبد، أريد العبد، تريد نعقد عقدا جديدا على مال أو كذا. هذا معنى كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. إذن صاحب البيت ليس له أن يبيع العبد قبل القبض، ليس له أن يبيع العبد قبل قبضه، لأن هذا عقد معاوضة. قال: وبدل الصلح، كذلك بدل الصلح يعني شخص التزم أنه يعطيهم، أصلح بين فئتين وأرضى صاحب الحق أن يعطيه شيئا ما قد قبضه، الآن لو أرضاه بأن يعطيه بعيرا فتلف البعير قبل ذلك، هل الصلح تم أو له أن يطالب بالحكم؟ من يجيب؟ ما تم الصلح لأنه ما قد أعطيها البعير. فهذا معنى قوله في بداية المسألة: كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه، أنه لو هلك البعير مثلا لقال ما تم الصلح بيننا. إذن هل له أن يبيع البعير قبل قبضه في هذه المسألة؟ ليس له ذلك. بقي قوله: إذا كان من المكيل والموزون والمعدود، هذا بناء على قولهم بأن ما كان من المكيلات والموزونات والمعدودات لا تباع قبل القبض، وما كان من غيرها يباع. هذا القيد اعتبارا على مذهب الحنابلة ومن وافقهم على أن ما كان من المكيلات والموزونات هو الذي لا يباع قبل قبضه، وأما ما كان من غيره فعندهم يجوز بيعه قبل قبضه. ونحن تقدم معنا أننا لم نوافق على هذا القيد لضعف الحديث، وأن كل سلعة سواء من المكيلات الموزونات أو من غيرها لا يجوز بيعها قبل قبضها. إذن هذا القيد الأخير إذا كان من المكيل أو الموزون أو المعدود، هذا القيد نحن لا نأخذ به لما تقدم قبل. قال: إذا كان من المكيل أو الموزون أو المعدود وما لا ينفسخ العقد بهلاكه جاز التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع. يعني هذا الآن أشياء أخرى من العقود، أشياء أخرى من العقود لا ينفسخ العقد بتلف العوض، لا ينفسخ العقد بتلف العوض. فمثلا الآن الخلع، اتفقوا على الخلع، ما هو الخلع عندك؟ المرأة تعيد المال لزوجها أو تفتدي نفسها بمال يتراضون عليه. فمثلا لو تراضوا على أنها تعطيه نعم بقرتين مقابل أن تخالعه، اتفقوا على ذلك، الآن وافق الزوج، لو تلفت البقرتان هل الخلع ينفسخ؟ لا ينفسخ هذا، لأن الخلع تم وإنما يؤتى بعوضه. هذه العقود ما تنفسخ بانفساخ العوض، ولكن يلزم بالعوض أو يصبر إلى ميسرة، يصبر إلى ميسرة إذا كانت معسرة. فهذا عندهم يجوز أن يبيعه قبل قبضه. قال والعتق على مال، يعني شخص يقول له اعتق وسأعطيك مالا، اعتق عبدك وعلي أن أعطيك كذا وكذا، يعني مكافأة. فاعتق على ذلك فتلف المال الذي وعده، هل ينفسخ العتق يرجع العبد إلى الرق مرة أخرى أم ما يرجع؟ إذن كونه عتق على مال ما معه إلى أن يعوض بمال آخر أو يصبر عليه إلى ميسر. ومثل هذا يجوز أن يبيع قبل القبض، وعده ببعير يجوز أن يبيعه قبل قبضه. هذا معنى، لأن هذه ليست من العقود التي تنفسخ. قال وبدل الصلح عن دم العمد. لماذا الحقوا العقود التي تنفسخ؟ لأنها شبيهة بالبيع، البيع ينفسخ، فصار لا يجوز له بيعه قبل قبضه. فكذلك العقود التي تنفسخ أيضا لا يبيع حتى يقبض. العقود التي لا تنفسخ ليس فيها شبه بالبيع، ولذلك يجوز له بيعه قبل قبضه تشبيها له بالإرث والوصية والهدية. قال وما لا طيب وبدل الصلح عن دم العمد، ما معنى يعني هذا؟ فيه شيء من الصعوبة، ولو كان يؤخر كان أحسن. طيب ما معنى بدل الصلح عن دم العمد؟ قد رجل قتل عمدا، أصلحوا بينهم أن يعطوه نعم شيئا بدلا من المال أو من الإبل أو ما شبه ذلك، من الإبل مثلا كذا وكذا رأس من الإبل، كان يكون مثلا أرضوه أن يعطوه 150 من الإبل ويترك القصاص، الآن زادوه على الدية المعلومة حتى يترك القصاص، هل له أن يبيع هذه الكمية لا أم له أن يبيع قبل قبضها؟ لأن هذا العقد لو تلفت الإبل هل ينفسخ العقد أو قد لزم الطرفين؟ لزم، فإنه يلزمهم ببدلها، ببدل التالفة، أو إذا لم يستطيعوا تكون في ذمتهم إلى ميسر، فهذا يجوز له البيع قبل القبض لأنه أشبه بالإرث والوصية والهبة، لأنه ليس من العقود التي تنفسخ كالبيع. قال وبدل الصلح عن دم العمد وأرش الجناية. ما معنى أرش الجناية؟ اعتدى علي ثم جرحني في يدي، جرحني في قدمي، ثم حكموا علي بأرش. هذا الأرش مثلا حكموا علي ببعيرين، قالوا تعطيه بعيرين. طيب هذا الآن الأرش الذي حكموا عليه بعيرا، هل لي أن أبيعها قبل قبضها؟ نعم يجوز بيعها قبل قبضها. لماذا؟ لأنها أشبه بالإرث والوصية والهبة، ولأنها لا تنفسخ. العقد هذا الذي اتفقنا عليه ما ينفسخ لو هلكت، لو هلك البعيران ما زلنا على الصلح، ما زلنا على الحكم الذي حكموا عليه، فيأتي ببعيرين آخرين مثلهما أو يبقى في ذمته. إذن يجوز لي بيع البعيرين قبل قبضهما لأنه ليس شبيها بالبيع وإنما أشبه بالإرث والوصية. قال ورش الجناية وقيمة المتلف مثله، قيمة المتلف ولكن من الأموال، كان يكون أتلف سيارتي أو ما أشبه ذلك فحكم عليه. بأن يأتي مثلا بعبد فيجزي أن يبيع العبد قبل قبضه، لأن المطلق للتصرف الملك، لأن المطلق للتصرف الملك وقد وجد قد حصل الملك، لكن ما يتوهم فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر، يعني ما كان قد يحصل فيه انفساخ بهلاكه فلا يبيعه حتى يقبضه حتى لا يحصل الغرر، لأنه قد يتلف ويحصل الغرر تحرزا من الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع فجاز العقد عليه، وهذا قول أبي حنيفة. ثم نقل عن الشافعي الخلاف في المهر وعوض الخلع انتهى بتصرف يسير. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.